خامسا العلاج. أولا التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو قدوة أهل الإيمان. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان ينام أول الليل ويحيي آخره. رواه مسلم. ما الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينام أول الليل ويحيي آخره. الآن انعكست الموازين عند كثير من الناس، يحيي أول الليل وينام آخره، وربما ضيع صلاة الفجر. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما نام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها. يعني هذا في غالب أحواله أنه ما يسمر بعد العشاء، وإنما ينام بعد العشاء فيأخذ قسطه من الراحة ويقوم الثلث الأخير من الليل أو بعد نصف الليل يصلي، فإن الجسم إذا استراح يقوم للعبادة بنشاط. الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. قال: رواه أحمد بن حبان صححه العلامة الألباني رحمه الله: وهذا هو الهدي الأقوم. ومن منافع النوم أول الليل أنه مفيد للصحة. بعض الشباب الذين يسهرون في الليل الصباح ينام ولا يتناول شيئا من الطعام، وبعد ذلك الصداع، الآلام، الأمراض، وكل يوم الحمى والمستشفيات والعلاجات. أنت متسبب في الضرر على نفسك للسهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: كثرة النوم يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل. انظر إلى هذه الآثار لكثرة النوم، وخصوصا النوم في غير وقته. يميت القلب، يثقل البدن، يضيع الوقت، يورث كثرة الغفلة والكسل. ومنه المكروه جدا، ومنه الضار غير النافع للبدن. وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه. ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. نوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. ينام قبل الظهر أو بعد الظهر أحسن من أن ينام في أول النهار أو في آخره. وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه، يعني في النهار، وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر. وهذا وإن كان الحديث لم يصح فيه من نام بعد العصر فاغتيل عقله فلا يلومن إلا نفسه، لكن من حيث الصحة هذا يذكرونه أنه له أثر على الإنسان، وربما تجد منه تضايقا شديدا، تصرفا غير حميد، إلا لحاجة كأن يكون في مرض أو كان أتى من سفر وأتعاب. قال: والنوم أول النهار ولا سيما نوم العصر، والنوم أول النهار إلا لسهران، يعني إذا كان سهر مشروعا، أما سهر على الضياع والغفلة فهذا تضيع للنهار. ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، خاصة هذا الوقت الذي هو وقت للأذكار وقراءة القرآن، فإنه وقت غنيمة. وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، يعني معناه أن قال: حتى لو ساروا طول الليل طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. يعني حتى لو سهر الليل ولو كان له سبب شرعي في سهره، فإنه بعد الفجر ما يباشر النوم، يتأخر حتى يقرأ الأذكار ويذكر الله في ذلك الوقت وتطلع الشمس ويصلي ما كتب الله له، ثم إن احتاج للنوم بسبب هذا السهر نام. المهم أنهم يجاهدون أنفسهم على البقاء بعد الفجر وغير نوم. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أصبر أبقى في المسجد، لكن إذا كان عنده عمل من أجل الدنيا ما يبالي، ربما يستيقظ قبل الفجر ويذهب قبل الفجر. قبل فترة بعض الناس كانوا يجدون بجوار البحر شيء من العنبر، بعض الناس كان يصلي الفجر جماعة ويذهب على الشاطئ يبحث عن العنبر. طيب، والعبادة وقراءة القرآن والصلاة هذا خير لك من العنبر وخير لك من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس بما فيها من كنوزها وأموالها وعقاراتها. قال فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر، أي ما ينام بعد الفجر إلا مضطر. وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير، هذا الذي جاء في حديث يعني في شأن داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسه، وهو مقدار ثمان ساعات، ثمان ساعات في اليوم والليل. وهذا أعدل النوم عند الأطباء، وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه. ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه، فهو مكروه شرعا وطبعا النوم بعد غروب الشمس. وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات فمدافعته وهجره مورث لآفات أخرى عظام، يعني الذي يترك النوم ويذهب عنه يعني في اليوم والليلة ما ينام إلا قليلا، خصوصا ممن يتناول المنبهات كالقات ونحوه، فإنه يتأثر ويتضرر. قال يتعرض فإنه مورث لآفات أخرى عظام من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، ويورث أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. الذي يقولون السهر يهدم البدن، وبعض الذين يتناولون القات يمر عليه اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث بغير نوم ويصاب بالجنون، بعضهم يصاب بالجنون. منطقة يعرفها بعض الإخوة في بلاد صعدة يقال منطقة آل عمار، هذه منطقة مشهورة بالقات والمجانين فيها كثير، الذين ذهبت عقولهم بسبب القات فيها كثير، يبقى الأيام ولا ينام ولا شهية لطعام، وبعد ذلك وإذا به ذهب عقله، نسأل الله العافية. وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل، ويورث أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها، وما قام الوجود إلا بالعدل، فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير، وبالله المستعان. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.